بأن الأمان إذا أراد فيجوز لها أن تبذل لزوجها ما في ذمتها حتى تعطيه بعد العشرة، وأما إذا أرادت أن تبذل إليه شيئا بالفعل يجب أن تستأذن مولاها. لو أذن لها المولى بمعين فذاك، وإلا فيكون مهر الماثل. أما البحث المكاتبة، قلنا المكاتبة المشروطة التي لم تكن بحكم الحرة بل هي بحكم العبد بحكم القن، أي أنها لو لم تأتي بجميع وجه الكتابة فلا تصبح محررة، فلا يحق لها أيضا أي تصرف من دون إذن المولى. فإذا كان مالا بيدها يجوز لها أن تتكسب بهذا المال وتطلب الفائدة والنافع حتى تتمكن بهذه الفائدة، تستني نفسها حتى تتمكن أن تعطي لمولاها كي تصبح محررة. ولكن لا يجوز لها أن تنفق مما في يدها لزوجها كي يخالعها، بل يجب أن تسقى حتى تتمكن أن تعطي لمولاها كي تصبح محررة. ولكن لا يجوز لها أن تنفق مما في يدها لزوجها كي يخالعها، بل يجب أن تستأذن المولى إن أذن لها في العائل فذاك، وإلا تكذبنا فهو مهر المجمد مثل ما مرت بحث السابق. أما المكاتبة المطلقة، هذه التي كاتبها مولاها على أن تأتي له 100 دينار حتى تصبح حرة، إذا أتت بدينار جزء منها يكون حر، بعشرة دنانير أشرها وعشرين قنطار. فهذه قلنا قالوا لو أنفقت مما في يدها، مثلا كان بيدها الأموال المولى جعل في اختيارها مالا، هذا المال لو أنفقت منه لزوجها لا يحق لمولاها أن يمنعها، وإن بعدها لم يتحرر منها شيء. بعض أراد أن يقول إذا تحرر منها شيء لا يجوز لمولاها أن يمنعها لأنها في قوة الحرة، نقول لا، المكاتبة المطلقة حتى إذا لم يتحرر منها أي شيء تكون في قوة الحرة، يعني المال الذي في يدها لا يحق لمولاها أن يأخذها منه أن يتصرف فيها. هذا المال تكتسب به فتستجلب المنفعة، ثم يستوفي المولى منها المال حتى يصل إلى نصابه فتصبح حرة. هذا من الأحكام الخاصة بالمكاتبة كما يفسر في كتاب المكاتبة، لأن المكاتب يكون في قوة الحر من هذه الجهة، يعني ذلك المال الذي أنفقه المولى عليها، ذلك المال الذي يكون في يد هذه الأمة، هذا المال يكون تكون الأمة حرة في الاكتساب لهذا المال إلى أن تأتي وتستوفي حق مولاها ذلك المبلغ الذي اشترط عليها مولاها بأن تعطيه كي تصبح حرة، ولا يحق لمولاها أن يأتي ويأخذ مما في يدها. فلما لم يكن له حق على ما في يدها فإذا أنفقت إلى زوجها فيصبح عوض وفدية ويخالعها زوجها، ولا يحق لمولاها أن يمنعها. وقل وأما المكاتبة المطلقة الظاهر أنه حتى إذا لم يحرر منها شيء فلا اعتراض للمولى عليها مطلقة، تريد تبذل من طلعها بدل مما في يدها، تريد تبذل أكثر من مهر الميسر أو أقل من مهر الميسر، تريد أن تبذل بالذمة أو بالعين لا يختلف. هكذا أطلق الأصحاب تبعا للشيخ رحمه الله، قالوا المكاتبة المطلقة لا يجوز للمولى أن يعترض عليها. ولكن يقول ما الفرق بين المكاتبة المطلقة والمكاتبة المشروطة في هذه الجهة؟ إذا المكاتبة المطلقة تكون في قوة الحر من باب أنه ما في يدها لا يجوز لمولاها أن يتصرف فيها، يعني تتقرؤون في باب المكاتبة، إذا المولى كاتب أمته لا يحق له أن يطاعها، لا يحق له أن يتصرف بها معها تصرف الأمة، هنا الأمة كأنها صارت متشبثة بالحرية. إذا تقولون المكاتبة المطلقة متشبثة بالحرية، نقول نقلها المكاتبة المشروطة أيضا متشبثة بالحرية، أي ما في يد المكاتب لا يجوز للمولى أن يأخذه، بل هذا المكاتب يأتي ويكتسب به، فلما اكتسب به ينتفع والمنفعة يعطيه لمولاه كي يصبح حرا. ما الفرق بين المكاتب المطلق والمشروط؟ عندما في المشروط تجوزون هنالك لا تجوزون، اما في المطلق تجوزون الفدية. هنالك تقولون للمولى حق بالمانع، هنا لا تأتون حقا للمولى بالمانع. وفي الفرق نظر لما اتفقوا على اتباد الكتابة من ان المكاتب مطلقة، يعني كان مشروطا او مطلق. هنا المكاتب مطلقة مو المكاتب المطلق، المكاتب مطلقة سواء كان المكاتب المطلق او المشروط، يعني سواء كان ذات المكاتب الذي لو لم يعطي جميع المال لم يتحرر منه شيء، او ذلك المكاتب الذي لو اعطى مقدار تحرر بتلك النسبة منه. قالوا بان المكاتب مطلقة ممنوع من التصرف. دققوا ميزة مال بيجي المكاتب، مثلا الان بيجي انا العبد المكاتب 100 دينار، هذه 100 دينار المولى ما عنده حق ان يتصرف بيدي ياخذها مني لانها بيدي، وانا ما عندي حق ان اتصرف بها اي تصرف، فقط عندي حق بها ان اكتسب، يعني ابيع واشتري حتى انتفع، فلما انتفعت بهذا المال من المنفعه اعطي المولى حتى اصبح حر. المولى ما يقدر ياخذ مني خبز اخذ مني، ما عندي اكتسب. ما في يد العابد المكاتب، مثلا انا بعت هذا الكتاب مثلا الثاني 20 دينار، هذا 20 دينار اذا بيجي المولى ما يقدر ياخذ مني، ما يقدر ياخذ مني، مو معناه انه انا سحور ادى ال 20 دينار دي انفقها على الفقير، ما اقدر، او اهدها الى شاخص. هل المال الذي في يدي فقط لي حق بان اتكسب بها، يعني اشتري بها كتاب وابيع بها كتاب حتى انتفع، بعدين من المنافع اعطي المولى حتى اصبح حر. يقول اتفقوا بأن المكاتب مطلقة ممنوع من التصرف بما في يده، هناك تقول ما في يده، ممنوع من التصرف بما في يده المناسب للاكتساب، مو كل تصرف. التصرف الاكتساب متى يتصرف به؟ يعني أن هذا المال يشتري به تاجر يبيع، أما يعطي هذا المال من دون عوض قلنا التصرف الاكتسابي يتصرف مع عوض، أما يعطي هذا المال من دون عوض ما عنده حق. ومسوغ فيه، يعني مسوغ في الاكتساب، يعني العابد ممتن ممنوع من التصرفات الغير كسبية، ومجاز ومسوغ في التصرفات الكسبية من غير فرق بينهما، أي بين العبد المطلق والمكاتب. لا يوجد فرق بين المطلق والمكاتب، هذا بين المطلق والمشروط، المكاتب سواء كان مطلقا أو مشروطا. بذلك احنا نلزم مانا نقول بيج هذا العبد المكاتب 100 دينار، هذه الآن المكاتبة تريد أن تنفق هذه المئة دينار لزوجها كي يطلقها، هل الخلع معاوضة أو ليست معاوضة؟ إذا قلتم بأنها معاوضة، يعني هذه لما تعطي المئة دينار لزوجها وزوجها يعطيها بضعها يطلقها على بضعها والبضع له قيمة لمنزلة مال، فهذه معاوضة يعني اكتساب. فإذا صار اكتساب فكما أنه يجوز للأمة المطلقة أن تبذل مما في يدها من دون إذن مولاها لزوجها اكتسابا، كذلك يجوز للأمة المشروطة أيضا أن تبذل. لماذا؟ الأمة المكاتبة سواء كانت مشروطة أو مطلقة إذا كان بيدها مال تقدر تبيع وتشتري من دون إذن سيدها، إذنها إذا إعطاء المال للزوج هو شراء للبضع، والبضع له قيمة. شلون يكون البضع له قيمة؟ مثلا تفكروا تصوروا بهذه الصورة، إلى أن أنا تريد أن بسرعة تتحرر، شو تسوي؟ عندها 10 دنانير بيها، هل 10 دنانير لازم تستاجر بيها تكتسب بيها حتى تتحرر نفسها؟ المولى يريد منها 100 دينار. تيجي تدفع ال 10 دنانير إلى زوجها كي يطلقها. فلما طلقها تسلطت على بضعها، بعدين لما مضت العدة تيجي تسلط على بضعها شخصا، يعني تنكح شخصا، ينهرها ب 100 دينار. هاي تجارة منفعة. ممكن تتصور ان انت عام لا شلون بعشر دنانير تشتري كتاب بعدين تبيعه 50 دينار، هاي منفعة. شراء الكتاب بعشرة دنانير الذي في يد هذه الأم المكاتبة مو متوقف على اذن المولى، لانه هنا حرة تكتسب حتى تدفع وجه المكاتبة، هنا ان تجي تدفع الزوجة 10 دنانير حتى يطلقها، فلما طلقها تسلطت على بضعها، بعدين تروح تتزوج الشخص اخر يمر 100 دينار. التجارة هذه إذا قلنا بأنه الخلع عقد معاوضة اكتساب يكون. فإذا صار اكتساب الآن كان المكاتبة كانت مشروطة أو مطلقة يجوز لهما من دون إذن سيدهما أن يبذل ويفدي بما في أيديهما. فيستثنوا ويستثنون بما في أيديهما من دون إذن السيد هنا المسلمون، وليس للمولى حق بأن يمنعهما. أما إذا قلتم بأن الخلع ليست معاوضة، يعني فدية، هدية، هل هدى؟ كيف هذه الأمل المطلقة؟ وإن الآن بين 10 دنانير ما عاد حقا تنفق تصدق بالعشر دنانير، ما عاد حقا تهب العشر دنانير، إذا حقا تبيع، إذا حقا تشتري، هنا هذه المرأة سواء كانت مطلقة أو مشروطة ما عاد حقا تهب لزوجها. يقول فالفدية إن كانت غير اكتساب بل افتداء، هدى كما هو الظاهر أنه هدى مو اكتساب. يعني في الواقع هذه المرأة تكتسب تصرف فلوس الزوجة حتى أنها تتطلب على بضاعها بعدين تبيع بضاعها، مو بهذه الصورة. الظاهر أنه تعطي مالا حتى تنجي نفسها، لأنها تعطي مالا حتى تسلط غير حتى تتسلط على بضعها فتسلط غيرها على هذا البضع، يعني اكتساب مو تجارة. يقول وإن كانت غير اكتساب كما هو الظاهر، لماذا؟ لأن العائد إلى المرأة البضع، والبضع شيء غير مالي لا يشترى ولا يباع. انت المرأة لما تبذل 100 دينار تريد يعطى لها من قبل الزوج بضعها فرجها وفرجها ليس مال حتى يباع ويشترى، فلم يصح فيهما. فإذا كان الافتداء فدية غير اكتساب لا يصح، سواء كانت الأمة مكاتبة مطلقة أو مشروطة، لأنه قلنا الأمة مطلقة لا يجوز لها أن تكتسب فيما في يدها كسب، أن تأتي وتتصرف فيما يدها تصرفا غير تسبيب، هبة فدية صدقة لا يجوز. أما التكسب غير هذا التكسب، يعني التصرف الكسبي، التصرف الذي يكون في مقابله أخذ شيء آخر، أخذ مال آخر، هذا جائز اتفاقا من الأمة المشروطة والمطلقة، فلا فرق بينهما. يقول لم يصح فيهما. وإن اعتبر كونه أي كون الخلع معاوضة، يعني تصورون هذه الصورة، تقولون بأن هذه لما تطلع كدلالة تطلب على بضعها بعدين تبيع بضعها مثلا تطلب شخص آخر على بضعها بالزواج فتأخذ منه 100 دينار، هذا نوع من الاكتساب. وإن اعتبر كون الخلع معاوضة وأنه أي البضع كالمال من وجهه، يعني من حيث أنه يمكن أن يبدل، يمكن مثلا أن تأخذها من زوجها وتسلط غير زوجها عليها بعدين يعطيها أكثر مال، وجب الحكم بالصحة أي صحة البادل والفدية من دون إذن المولى، ولا حق للمولى الاعتراض فيهما، يعني في المطلقة وفي المشروطة. ثلاثة إلى أن أنواع يجبون تشوفوا الفدية تكون مقابل مال أو مقابل مال. إذا البضع كان بمنزلة المال فهذا صنف البيع والشراء، شلون المكاتبة المال الجديدة تقدر تبيع وتشتري به تكتسب به، هاي تقدر إن هذا المال تدفع لسيدها لزوجها عفوا وتأخذ منه بضعها. إذا قلتم بأنه مو اكتساب فلا يجوز لها، سواء كانت مطلقة أو مشروطة، يعني المطلقة مو لأنها مطلقة هذا المال الجديدة تقدر تتصرف به أي تصرف، فقط التصرف الاكتسابي الذي يكون نافع الذي يثبت إليها منفعة يثبت إليها شيء، ولا تصرف إليها كسب مجاهد. على هذا نقول بعد معاوضة غير حقيقية، يعني مو مجلس المال تنزيلا لهم أسان، أما أنا نقول إذا كانت معاوضة كأنها حقيقية، يعني في الواقع هذه لما تبطل 10 دنانير تأخذ تخلص، أما التخلص مو لا يباع ولا يشترى، تأخذ بضع. هنا اختلاف البضع يباع ويشترى، يعني أنه تنزيلا طبعا ولا بيع وشراء بالبضع مو موجود، يعني أنه المرأة لما تتزوج شخص آخر كأنها تبيع بضعها إلى أيه، إذا بهذه الصورة صار كلها مالية وإلا فلا. ولكن الأصحاب لم ينقلوا في ذلك خلافا، قالوا وأما المطلقة فلا اعتراض للزوج للمولى عليها، يعني المولى ما يقدر يعترض عليها لو افسدت بما في يدها، ولم ينقلوا في ذلك خلاف بأنه إذا كانت مثلا إذا قلنا بأن الفدية اكتساب يجوز وإلا فلا. ولكن الشيخ رحمه الله في المبسوط حكى هنا 3 أقوال، الصحة مطلقة، مطلقة يصح، والمنع مطلقة، يعني مطلقة يمتنع سواء كانت مطلقة أو مشروطة، واختار التفصيل بأنه إذا كانت مشروطة يمتنع وإذا كانت مطلقة يسوع. ولكن الأصحاب كلهم يقولون مطلقة يسوع فلم يمنعوا. وهنا خصوصا في هذه الصورة أي في صورة إذا كانت هذه المطلقة أنا مكاتبة ومكاتبة مطلقة لا مشروطة. فإذا كانت مكاتبة مطلقة قالوا بأنه لا يعترضها المولى في جميع الصور. لن يقيدوا إذا قلنا بأن الفدية اكتساب أما إذا قلنا غير اكتساب فحق للمولى أن يعترضها لأنها ليست لها حق بأن تبذل ما في يدها بل يجوز لها أن تكتسب. وجعله الموافق لأصولنا يعني وجعله أي التفصيل واختار التفصيل وجعل الشيخ التفصيل الموافق لأصولنا وتبعه جراءة يعني أنه الصحة مطلقة والمنع مطلقة جعله من أقوال العامة وأما التفصيل موافق لأصولنا نحن. والظاهر أن الأقوال التي نقلها أي الصحة مطلقة والمنع مطلقة هي تكون أقوال للعامة كما هي عادته بأن ينقل أقوال العامة وإلا عند الإمامية ما عدنا من يقول بالصحة مطلقة أو المنع مطلقة بل فصلوا. فإن لم تكن المسألة إجماعية فالمتجه عدم الصحة فيما لا بإذن المولى هذا مختلف في الشيء الثاني. الشيء الثاني يقول لك نشوف المسألة الإجماعية هي إجماعية. إذا كانت المسألة إجماعية بأنه جميع العلماء قالوا المكاتبة المطلقة لا حق للمولى أن يعترض عليها إذا دفعت بما في يدها للزوج فهنا الظاهر أنه يجب أن نتبع الإجماع لأنه إجماع. أما إذا لم يكن إجماع كان خلافي فالمختار أنه سواء كانت أنا مشروطة أو مطلقة لا فرق بينهما يحق للمولى أن يعترض عليها. لماذا؟ لأنه دفع الفدية يكون تصرف غير كسبي ولا حق للأمة المكاتبة سواء كانت مطلقة أو مشروطة أن تكتسب فيما في بما في يدها اكتسابا غير أن تتصرف فيما يدها تصرف غير اكتسابي بل يجب عليها إذا أرادت أن تتصرف تتصرف تصرفا كسبيا. يقول لولا الإجماع طبعا فإن لم تكن المسألة إجماعية فالمتجع عدم صحتهما مطلقة كانت أو مشروطة إلا بإذن المولى إلا هنا يجب. ولا يصح الخول إلا مع كراهة الزوجة. أما إذا الزوجة لم تكن كارهة للزوج بل بعض اشترط شدة كراهتها. أما إذا لم تكن كارهة للزوج فطلقت فخالعتها بعوض الظاهر أنك لم تمتلك العوض والخول أيضا لم يتحقق. لا يصح الخول إلا مع كراهتها له فلو طلقها والأخلاق ملتئمة لا توجد كراهة من الزوجة ولم تكره بطل البذل يعني حال كونها ليست كارهة للزوج. البذل باطل يعني الزوج لم يمتلك الفدية ووقع الطلاق رجعيا دقه. الظاهر الشيء الثاني يريدها بالمعنى هذا الذي تقريبا متفق عليه بأني أتيت وخالعت زوجتي على 100 دينار من دون أن تكون كارهة لي وحضرت أن تعطيني 100 دينار ولم تكره أن تبقى معي. ففي هذه الحالة أنا أتي وأقول أنت مقتلعة على 100 دينار فهنا لا أنا أتملك 100 دينار ولا الخلع يتحقق. فإذا الخلع من المتحقق هذا بعد زوجتي. أما إذا أتيت وبعد أن قلت أنت مختلعة على 100 دينار قلت وأنت طالقة فأنت طالقة مثل ما اشترطنا في أول الكتاب بناء على قول يشترط الناس بعد أنت مختلعة أنت طالقة. إذا أتينا وقلنا أنت طالقة فهنا فقط الطلاق رجعيا يتحقق. أما خلع يتحقق والمرأة ليست بدائنة والباب يجب أن يرجع للمرأة. على هذا ما يقول فلو طلقها كتب بعد الخلع وإن لا نفتحت كاتب أي خالعها لا فلو طلقها بعد الخلع ولم تكره المفارقة بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا ووقع الطلاق رجعيا. يقول ولا يصح القول إلا مع كراهتها، فإذا إذا طلقها ولم تكره الجد يكون باطل، فلما يكون الباب باطل الطلاق يتحقق رجعي، لأنه لم يوجد فيه بعد باب، لأنه قلنا الباب باطل، فلما لم يوجد فيه باب فيجوز له أن يرجع على زوجته في العدة. طبعا إذا قال أنت طالق، أما إذا ما قال أنت طالق فأتت وعطت له 100 دينار وهو طلق وهو أتاه وقال فأنت مختلعة على 100 دينار وهي ليست كارهة له، وهناك خلاف لأنه هل يتحقق الطلاق الرجعي أو أصلا من الآف الفاسد حتى طلاق من المحقق طلاق رجعي بأي صورة يتحقق بأي شيء ما دام أنت طالق. أما في الصورة السابقة التي ذكرناها قال أنت مختلعة على 100 دينار فأنت طالق، هناك إذا قلنا الطلاق متحقق له وقد يكون بائنا من جهة أخرى، نعم يمكن أن تكون بائنا أما ذلك من جهة أخرى، مثلا الآن تأتي زوجتي وهي غير مسؤولة بها تقول أدفع لك 10 دنانير فخالعني وهي ليست كارهة لي، فأنا قلت أنت مختلعة فأنت طالق، هنا بائنا أما مو بائنا من حيث الباذل، ليست بائنا من حيث الباذل بل بائنة من جهة أخرى، فكونها غير مدخول بها لأنه قلنا طلاق غير المدخول بها وطلاق اليائسة والطلقة الثالثة تكون طلاق بائن لأنها ماضح. أما لو أكرهها على الفدية أجبرها بأن تفدي إليه شيء قال لا يجب عليك ضربها قال لازم تعطيني نصف مهرك أو جميع مهرك حتى أطلقك، فلو أكرهها على الفدية فعل فعلا محرما، لماذا؟ لأنه أكرهها بغير حق، والإكراه بغير حق محرم، الإكراه بحق يجوز، يجوز أن تكره شخص إذا كنت صاحب حقه مثل الغاصب، الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، أنت تكرهه لأخذ حقك منه، أما الإكراه من غير حق لا يجوز، إلا في بعض الصور المستثنات التي مذكورة في كتاب البيع. مثلا واحد محتكر الأموال، هذه الأموال الحكرة ماله ولكن الحاكم يجوز له أن يكرره أن يبيع هذه الأشياء، لكن هذا مستثنى، وإلا تكره الشخص أن يعطيك مالا ولم يكن حقك فلا يجوز، يقول لأنه إكراه بغير حق ولم يملكها بالباذل. فإذا أعطت الفدية بعد أن أكرهها عليه فلا يتملك الفدية، لماذا؟ لبطلان تصرف المكره إلا فيما استثني، وبعض الاستثناء ماضي مثلا أخذوا مثلا تأخذ مالك إكراها من المدينة في صورة، أو أنه الحاكم يجبر المحتكر على بيع ما احتكره وما شابهه إلا ما استثني، فإذا هنا هذا المال يكون محرم وطلاقها يكون رجعي من هذه الجهة لبطلان الفدية، فلما الفدية صار باطل وطلقها طلاق رجعي. واحد يقول بأنه ليش كل بدون طلاقها يكون رجعي، يمكن أنه هذه كانت في الطلقة الثالثة سابقا كانت مطلقة بطلقتين أو كانت غير مدخولة بها أو كانت يائسة، يقول ولا ينافي كونه بائنا من جهة أخرى إن اتفقت، يمكن أنه من جهة أخرى تكون بائنة، أما رجعي من جهة شنو؟ من جهة الباب، يعني هذا الباب مو متحقق، فلما هو متحقق ما يكون بائن، يعني ما يكون بائن من جهة الباب، بس يوجد سبب آخر للبينونة غير الباب فبها وإلا تكون رجعية. نعم في صورة يتمكن أن يجبرها على دفع مقدار من المال وهو إذا أتت بفاحشة مبينة، ونعم لو أتت بفاحشة مبينة، شنو هذه الفاحشة المبينة؟ طبعا الآية تقول فاحشة مبينة، الفاحشة المبينة هي إما الزنا، الزنا بعد من أصدق وأظهر مصادق الفاحشة المبينة، أو لا كل ما أوجب حدا، كل ما أوجب حدا يكون سرقة زنا مساحقة شيئا آخر، أو قيل كل معصية وإن لم يوجد حد كل معصية. نعم لو أتت بفاحشة مبينة وهي الزنا وقيل ما يوجب الحد مطلقة ولو لم يكن زنا، وقيل كل معصية ولو لم يوجب الحد جاز عضلها، يعني التضييق عليها، العضل عضلتك ضيقت عليك حبسك جاز عضلها، وهو منعها بعض حقوقها، أي تضيق عليها بأن تمنعنا النفقة تمنعنا بعض الحقوق أو جميع الحقوق من غير أن يفارقها، يعني من غير أن يطلقها، من دون أن تطلقها لا تقترب إليها، تمنع على بعض الحقوق وتضيق عليها، لا تجيز لها أن تخرج من البيت. لماذا؟ لتفتدي نفسها. هذه التضييقات كلها تكون إكراها إجبارا للمرأة حتى تحضر أن تبذل مقدار من المهر أو تبذل مقدار من المهر حتى تطلقها. هذا جائز. طبعا قلنا إذا أتت بفاحشة مبينة.
نعم.
لا يقول هذا فعلها. فقط أجل شيء. يعني هذا فعلها. نعم. في كل صورة لا يرجع المحصنة في صورة ترجمة في كل صورة. إذا زوجة كان مسافر. أنا بعض الصورة المحصنة ما في. أولا. وثانيا إذا ميت مثل أربع شهور. الرجل يتيبقى لما مسافر. بشهود عذاب ليس بشهود عدود.
هو
لابد أن يكون
فاسد
الحاكم
ومين
كنت فاسد الحاكم الشرعي؟ حتى إذا كان فاسد من الحاكم الشرعي ويقيم
عليه الحاكم.
لا كنا إذا كان الحاكم مرغف وإذا قام عليه الحاكم ورجم هذا صح ما هذا بهناك بعد. لا إذا حدها ما كان الرجم قلنا الزنا واضح ولا صحيح المحصنة إذا كان زوجها موجودة هذا الصورة بعد صغير هذا إن شاء الله كتاب الحدود وفصلنا تقرأه إذا أنها لم يثبت الحد عليها أو ثبت الحد ما دون الرجل وبعد الزوج تم
الزوج ما موجود
خلاص لا جيت إذا الرجل يثبت عليها إذا ما يثبت الرجل عليها أو أنه ما ثبت بشهود أو ما ثبت شرعا بأنها زانية والزوج يعلم بها يجوز له أن يضيق عليها حتى تفتدي مقدارا منها حتى يطلقها لتفتدي نفسها أي تخرج نفسها من هذه التضييقات ببذل لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن يعني لا تعضلوهن لا تضيقوا عليهن حتى تأخذوا مقدارا مما آتيتموهن إلا استثناء إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فهذا دليل على أنه الحرمة ترتفع إذا أتينا بفاحشة مبينة نقول لا تشرب الدم إلا إذا اضطررت يعني شنو يعني عند الاضطرار يجوز شرب الدم فما إلا أن يأتينا والاستثناء من الناهي يفيد الإباحة ولأنها دليل آخر إذا زنت لم يؤمن أن تنحق به الولد من غيره وتفسد فراشه يقول هذه إذا كانت زانية الإنسان لم يؤمن بأنه هذه تلحق ولدا من غيره لما صارت مو مأمونها انت تخاف بانه انت علمت بانه زنت ببيت اما يحتمل بانه هذه كانت تزني سابقا او تزني ايضا بعد من دون انك تعلم فاذا تلحق وتلحق ولدا شبهة بفراشك الولد يكون من شخص اخر وانت تحسب بانه ملكة يقول لا يؤمن عليها ان تلحق ولدا من غيره وتفسد فراشه فلما لا يؤمن عليها هنا لم تقل حدود الله في حق زوجها يجب على المرأة والرجل أن يقيم حدود الله كل واحد في حق الآخر المرأة إذا أرادت أن تقيم حدود الله في حق زوجها يجب أن تكون أمينة لا تكون زوجها لا تنحق فراش زوجها ولا من ليس لزوجها فلما كذلك كان الآية شد من الآية تقول بأنه فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وهنا نحن نخاف أن لا يقام حدود الله لأن هذه المرأة بزنائها بخيانتها يمكن أن تلحق ولدا لا يكون لزوجها بفراش زوجها وهذا يكون تضييعا لحدود الله هذا يكون عدم إقامة حد من حدود الله فيقول بأنه فلا تقيم حدود الله تعالى في حق الزوج لأنها لم تراعي حقوق حدود الله في حق الزوج وحدود الله في حق الزوج لا تخونه فتدخل في قوله تعالى فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وهنا يجبرها على أن تفتدي فتفتدي مقدارا من المال وهذا المال لا إشكال ولا بأس بأخذه للزوج لأنه خيف أن لا يقام حدود الله في هذا المقام هذا القول قول صحة في أخذ الفدية من المال إذا أكرهت في أي صورة في صورة إتيانها بفاحشة مبينة وقيل لا يصح ولا يستبيح المبذول يعني الخلع لا يصح والمبذول أيضا لا يمكن أن يتصرف فيه لا يجوز أخذه هذا الباب الذي يكره عليه لا يجوز أن تأخذه ونفسك فكلوه هنيئا مريئا فإن قبل هنا فإن قبل لكم شرط وأوقف جواز الآكل هنيئا ومريئا يعني لك المباح على أي صورة على صورة طيب نفس الزوجة فمفهوم هذه الآية أي شيء؟ هنا اترفى الآكل هنيئا مريئا على طيب النفس. فإذا فقد طيب النفس كان في حال الإكراه، أنت لما تضيق على الزوج تعطيك مقدار من المال، هذا تعطيك من دون طيب نفسها. فلما فقد الشرط المشروط أيضا ينعدم، يعني أنه إذا لم تطب نفسا فلا يجوز أكلها هنيئا مريئا، فلا يكون الآكل هنيئا مريئا. والمشروط عدم عند عدم شرطه، والمشروط عدم عند عدم شرطه. إذا اشترطنا في صحة الصلاة الوضوء، المشروط يعني الصلاة صحة الصلاة، عدم يعني معدومة، عند عدم شرطه يعني عند عدم الوضوء. إذا اشترطنا في نزول الغيث الغيم السحاب، فعند عدم الشرط ينعدم المشروط أيضا، المطر ينعدم عند عدم على ما يقال بأنه عدم العلة إلا لعدم المعلول، عدم الشرط إلا لعدم المشروط. فهنا أيضا يقول بأنه والمشروط عدم يعني معدوم عند عدم شرطه. هنا الشرط شنو كان؟ فانطب نصيب نفس الزوجة. المشروط شنو؟ جواز الأكل فصلوه هنيئا مريئا. فينعدم المشروط وهو الأكل هنيئا عند عدم شرطه، يعني عند عدم الطيب عند الإكراه. واحد يجي يقول ما تقولون في الآية ولا تعظموهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة. هنا استشهد يقولون هذه الآية منسوخة، منسوخة بقوله تعالى في سورة النور: الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فقال هذه الآية لما نزلت، نزلت الآية الأولى، إلى أن الأولى نزلت قبل نزول وجوب الحج على الزاني. فهنا كان المفروض للزوج أن يضيق على زوجته إذا زنت. أما لما نزلت آية الحج بعد قضية التضييق وأخذ مال منها ارتفع نصف، بل هنا يؤتى بها إلى الحاكم. فإذا كانت غير محصنة تجد بهذا الجدة، وإذا ثبتت محصنة وبتلك الشروط التي تقتضي وفي كل شرطا كانت حامل وما شابه شروط كثيرة ما نعلمها الراجل. إذا كانت تقتضي الراجل فترجع، وإذا لم تقتضي الراجل تحد عليها بحد. بعد هنا أن يعضلها يضيق عليها في صورة من الصور، لا هذه لا منسوخة.
يعني الزوج
إذا حق صار
يعني
يعضل
هذه الآية
لا هو
بعد
ليه؟ ما أنا
عقل أقول لا أنا الحاكم الحاكم يعني الحاكم
يعلم أنها
ولا لا
يعني الزوج ليه؟ إحنا بحثنا إحنا في أي صورة قلنا إذا علم الحاكم بها ولم تستحق الراجل يشوفون المثال. أنا ما قلت لأنه إذا الآن دقق الآن مثلا عياذ بالله لا سمح الله مثلا زوجة الزايد دنت فيرفع عنه على الحاكم بشهود، ولكن لم يثبت عليها الراجل قلت في الصلاة قلت في كتاب الحدود الراجل لم يثبت مجرد أن كانت معنا مزوجة. صحيح
الله
بشهود ليه؟ ليه؟ الحاكم شنو وظيفته؟ أن يجرى عليها الحد، أجرى عليها الحد، بعدين شنو خطوة؟ بعد ذلك تزوجها تقدر تقبلها، أنت تقدر تقبلها، تقبلها تضيق عليها حتى تفيدك وتطلقها. صبحت ولا؟ صبحت كل مثلا؟ رجعت البيت بعد، بعد أن أجلت جلدها على المثل جلدها الحاكم. فبعد أن أجري عليها حتى يرجع البيت زوجي ولا؟ زوجي لا يقدر أن يقبلها. إذا جلد كلام آخر. إذا لم تشيدوا من هذه الآية آية حد الزنا جت في نطقة هذه الآية إلى آية عشي زنا نزلت هذا الحكم لما لم يكن على الزانية الجلد، فكان حدها أن الزوج يضيق عليها حتى تفسد ويطلقها كأنها غرامة مالية وتضييق جسمي ونفسي. أما لما نزلت هذه الآية نطقت بك الآية منسوخة بآية الحاج. وهنا الشهيد الثاني يجيب يقول: ولم يثبت الناس. طبعا الناس تعلمون ان في اللغه الاستفسار ان شاء الله مفصلا في الاصول وهل في علوم القران، الناس تقرؤون الناس وان كان الناس، هل الناس ممكن مو ممكن، الناس في التلاوه، الناس في الحكم، اذا كان الناس في الحكم ممكن التبديل، هل وقع الناس في القران ام لم يقع. مثلا احنا عندنا ابو بكر النحاس في كتابه في الناسخ والمنسوخ يجيب 138 آية من القران منسوخه، 138 آية. عندنا بعض العالم مثلا كالسيد الخوي في البيان مثلا مش يمكن يقول الآية من القرآن منسوخة. البيان في تفسير القرآن يعني في علوم القرآن ومقدمته من أهم الكتب يعني يجب على جميع الطلبة إذا يحصلون مدرس يدرسوا إذا يحصلون مدرس لا أقل يشرحوا. أدنى كثير من الكتب مثل الإتقان مثلا ولكن أدنى يعني عند الإمامية خصوصا ومن أقوى الكتب هذا البيان يعني بالوقت على جميع المسلمين يعني مو خصوصا الشيعة يعني سباق البيان مؤثر عند الجميع. ثم أنا حتى بهذا أنا السيدة لا تطيقين براهين لأنه والآية القرآن من اسمك أن نقول لها أنها منسوخة. إنت بعض من بعض الآيات ثابتة نصف بعض الآيات مثابتة إحنا نقول بفرض ما كان ثابت أخي لازم يكون بين مدلول الناسخ والمنسوخ ثلاثي. مثلا في آية مثل الآية الثامنة من سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لن يقاتلوكم ولن يخرجوكم عن دياركم أن تبروهم أو تقسطوا إليهم والله يحب المقسطين في الآية بهذا المعنى. هذه آية نزلت في مفادها سبحانه وتعالى من المسلمين عن الذين لم يقاتلوهم من الكفار ولم يخرجوهم عن ديارهم بأن يضروهم ويقسطوا لهم. يعني أنت إذا تريد تعمل بر بالنسبة إلى كافر بالنسبة إلى مشرك بالنسبة إلى يهودي أو نصراني لن يقاتلك ولن يخرجك من ديارك لا أشكال في سبحانه وتعالى لا ينهاك إنما ينهاكم عن الذين يقاتلوكم على الذين يقاتلوكم مثلا على الذين قاتلوا ويخرجوكم عن دياركم. هذه الآية واضحة. بعدين قال هذه الآية نسخت بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذه بعد ما دخلت ذيك الآية ذيك الآية أولا نزلت بأنه الكفار إذا لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم يجوز لكم ان تبروهم. اما بعدين الكفار الحربيين المشركين نزلت المقاتل المشركين كافه اي انه ابدا لا يجوز ان تبروهم. هاي نسخت ذيك الايه هذا واضح بين مدلول الايتين يوجد تنافي. اول الله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. هاي الايه بين مدلولها ومجنون تولي وجهك شطر المسجد الحرام يوجد التنافي تولوا وجوهكم شطره يوجد بين هذه الآية آيتين وذيك الآية تنافي. الناس يقول فأينما تولوا فثم وجه الله هنا يقول تولوا وجهكم وجوهكم شطره يعني مو معنى تنافي الناس كلهم يشوف مفصلين في علم القرآن لازم تقرون تبحثون في هذا المواضيع. هذا شو بين مجنون الآيتين يوجد التنافي. الله ما يجب بين هالآيتين بين ولا تعبروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وقولي الزان وقولي تعالى الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أي ثلاثة يوجد بعد أن كان واحد يتصور من ثلاثة مسيد كان يستشكل ولكن هذا ثلاثة موجود الجلد والحد يكون وظيفة للحاكم والعظم حقنت انت الزوج على هذا يقول ولم يثبت عن النسخ لم يثبت في هذه الآية أول كلام الأصعب من النسخ إذ لا منافاة بينهما يعني بين الآية وبين مدلول الآيتين ما في منافاة حتى واحد يجي يقول بأنه هنا مثلا يجب أن يكون نسخ ما في منافاة. بعض الآيات الواقع عجيبة أنت مثلا ظاهرة طبعا ظاهرة كل الظواهر فلا تخافونا لكن في مثلا وقاتل مثلا ولا تقاتلون عند المسجد الحرام الآية لأن هذا على قتال المشركين عن المسجد الحرام آية يقول وقاتلوهم حيث وجدتموهم كل مكان وجدتموه قاتلوهم. هذا هي تولي أمور خصوص وفي بعض المواقع أن يستعمل النسخ بمعنى المخصص بمعنى المقيد لا النسخ الراس أن يفصل. هنا يقول السيدة كان منافاة الإنسان يجي يفكر يحتمل النسخ هنا أصل ما في منافاة بين مدلولها بين الآيتين حتى إحنا نريد نحتمل النسخ ولا أصله عدم النسخ وعلى الأول يعني أنه يجوز أن يضيق على زوجته هل يتقيد جواز العاضل ببدل ما وصل إليها منه من مهر وغيره يعني عنده حق أن يضيق عليها حتى تدفع إلى مهرها وما وهبها له وما وهبه لها أما أكثر له يعني سيسرى زوجتك العاضل بالله مثلا أتت بفاحشة مبينة ما تقدر تفرض عليها أن تعطيك مليون دينار حتى تطلقها لا مقدار أعطيتها مهرا أو أهديتها من ذهب أو من ملابس أو شيء. يقول هل يتقيد جواز العاضل ببدل ما وصل إلى الزوجة من الزوج من مهر وغير ما من الهدايا يعني فلا يجوز الزيادة عليه أم لا يتقيد إلا برضاه يعني المهم أن الزوج يرضى حتى يرضى بدينار أو مليون دينار الزوج ما يرضى إلا مليون دينار، أنجحك أن يضيق على هذه الزانية حتى تعطي مليون دينار يضيق عليها إلى آخر أمرها. اختار المصنف الأول، يعني هل هو بمقدار ما بدل إليها حذرا من الضرر العظيم؟ وقلنا لا ضرر ولا ضرر، صحيح هذه يجوز لك، أما هنا كل ما يكون وإن فعلت فعلا محرما، أما يمكن أن تتوب، فإذا تابت من يقدر إن ثبت عليها الضرر المؤبد فاحتراضا عن الضرر العظيم، فنقول في هذه الصورة لا يجوز له أن يأخذ أكثر مما أعطاها. واستنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله لجميلة بنت عبد الله بن أبي لما كرهت زوجها، قضية معروفة مفصلة، ثابت بن قيس وزوجها كان يريدها، قال لها رسول الله أتردين عليه حديقته؟ فهو أمهرها بحديقة، أهدى لها حديقة، فقال لها رسول الله أتردين عليه حديقته؟ كان حاضرا أن ترجع إلى حديقتها؟ قالت نعم وأزيده، المنط حديقتها ليس من حديقتها إن أنا لا، يعني قال رسول الله هنا طبعا من مكتوبات الحديث من مكتوب الرواية هكذا، لا حديقته فقط، هذا يدل بأنه الرسول تزيد وأزيده، ثم نعى عن الزيادة قال لا، يعني لا تزيدينه لا تزيدينه فقط حديقته فقط، هي قالت أنا حاضر أن أعطيها تبي بالحديق الحديق تأثر، هو قال لا لا بس حديق هنا لا، يعني قال رسول الله لا يعني لا تزيدينه حديقته فقط. هذا وجه الأول لأنه لا يجوز أن يأخذ أكثر من البدل. ووجه الثاني يعني يجوز هو إطلاق الاستثناء الثاني للزائد، الاستثناء في المبينة أن يأتينا لفاحشة المبينة، أن يقول لا تعضلوهن بعد ما ذلك مثلا بأي مقدار مطلق، لما صار مطلق يجوز لك أن تعضلها ولو على مليون دينار. الثامن للزائد أيضا وعد الأصحاب مثل هذا، قل عام يقول الأصحاب يعدون هذه مثلا المسائل الخول عشان يتأملوا في هذا الدليل، هذا دليل آخر، الدليل الأول الإطلاق، الدليل الثاني يقول الأصحاب يعدون هذه مثلا من مسائل المسائل الخول، يعني هذا لما يجبر زوجته على أن تفديه حتى يطلقها في قضية الفاحشة والعظم يقولون مسائل الخول، وإحنا ذكرنا بأنه الباب في الخول لا يحد لحد لا زيادة ولا نقصانا، يعني تقدر المرأة تبذل لك مليون دينار وتتخالعها، هذا لما كان مسائل الخلع فيجوز له أن يقول أنا أريد منك مليون دينار في صورة إتيانها بفاحشة. وعد الأصحاب مثل هذه المسألة خلعا وهو غير مقيد، يعني الخلع مو مقيد بحد لا نقصانا ولا زيادة، كما ذكرنا في أول الكتاب المباراة كان مقيد، يعني الباب في المباراة لا يجوز أن يكون أزيد مما بذل إليها زوجها. أما في الخلع قلنا لا، قلنا في الزوج مثلا حاضر أن تعطيه مثلا أضعاف مهرها لما وهبت إليها فجائز أن آخذه وأطلقها. وفيه نظر، يعني شوف في هذا الدليل في القول الثاني، لأن المستثنى منه يقول الشهاد يقول المستثنى مطلق، الشهاد والمستثنى منه المستثنى منه يقول يقول لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، ببعض ما آتيتموهن مقيد بالبعض. أنا أقول بأنه لا يجوز لك أخذ خبزا من الخباز إلا إذا كنت جائعا، لا يجوز لك أخذ خبزا واحدا من الخباز غصبا إلا إذا كنت جائعا. واحد يقول المستثنى أنا مطلق، يعني إذا كان جائعا يجوز له أخذ الخبز، لما صار مطلق كان جائع أبدأ أخذ عشر خبز، لا شوفوا المستثنى من شنو، لا يجوز اخذ خبزا واحدا، يعني اذا كنت جائع يجوز لك ان تاخذ خبز واحد فقط واكثر. هنا يقول لانه ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتينا، يعني اذا اتينا يجوز لكم ان تذهبوا ببعض ما اتيتموهن، هنا حتى نقدر نستفيد بما اتيتموهن، يعني كله لازم يكون اقل من الكل، يعني بعض حتى يفتق على البعض، يعني حتى كل مهر ما تقدر تاخذ منها، يعني عندنا دليل خارجي يقول لا كل المهر ما تقدر تاخذ، اما اكثر من المهر ما عندنا دليل فنقول الاصل انه لا يجوز. يقول لان المستثنى من اذهاب بعض ما اعطاها، فالمستثنى هو ذلك البعض،
يعني يجوز لك أن تأخذ من ذلك الباب فيبقى المساوي والزائد على أصل المانع. المساوي يعني كل المهر كل ما بدل فلان وأكثر منها ممنوع ما تقدر تأخذ منها. شلون تقدر المساوي يقدر؟ تقول بعدين المساوي بدليل خارجي يقال بأنه يجوز أن تأخذ جميع ما بدل فلان. أما الأكثر ما عنده دليل وإطلاق إذن يقول على أصل المانع. فإن خرج المساوي بدليل آخر بقي الزائد. يقول فلما خرج المساوي بدليل آخر فبقي الباقي فبقي الزائد من دون دليل. لما بقي الزائد من دون دليل فيكون الأصل يتمسك على أصل المانع. أصل المانع شنو؟ وهو عموم لا تعضلوهن لا يجوز العاطل. عموم لا تعضلوهن فنحن نبقى على أصل المانع. إذا نريد ناخذ أزيد من مهرها أزيد مما وهبنا لها فنقول لا يجوز. أقل منها يجوز لا يجوز. يقول بأنه ولا تعضلوهن ببعض إلا ما إلا أن أتينا بفاحشة. إذا أن أتينا بفاحشة يعني يجوز أن تعضلوهن ببعض ما آتيتموهن. وتمام المهر أدنى دليل خارجي خارجي يقول هذا يجوز. أما الأكثر ما أدنى دليل فبقي الزائد من دون دليل فيبقى تحت أصل المانع. وإطلاق جواب للدليل الثاني. دليل الثاني شنو كان؟ الدليل الأول قال إطلاق الاستثناء. الدليل الثاني قال أصحاب عدوا هذه المسألة من المسائل الخلع. فلما عدوها من مسائل الخلع صار مثل الخلع قلنا لا لا للفدية فيه حد نقصان ولا زيادة. فلما لم يكن للفدية فيه حد فهذا أيضا ليس له حد يقدر يطلب منه مليون دينار. وإطلاق الخلع عليه محل نظرين. يعني النزاع صروي مو كبروي. احنا نسلم بأن الخلع ليس له حد نقصانا وزيادة. الكبرى نسلمها نقبلها. أما الصغرى نقبلها من يقول هذا الخلع؟ النزاع نقبل نسلم بالكبرى نقبل بأن الخلع ليس له حد زيادة نقصانا. أما من يقول هذا الخلع؟ أنت تقول بأنه يجوز الصلاة خلف زيد لأنه عادل. إذا إحنا نقبل بأنه يجوز الصلاة خلف العادل أو من يقول هذا عادل؟ هنا يقول بأنه وإطلاق الخلع عليه محل نظرين. لأننا أخذنا في حقيقة الخلع الكراهة وهذه ليست كارهة. لأنها ليست كارهة أو إذا هم كانت كارهة بسبب تضييق الزوج. واضح إذا واحد يضيق على زوجته زوجته تكرهها. فإذا كان بحسب التضييق كارهة الكراهة مو من طرف واحد من طرفين. الخلع اشترطنا بأن الكراهة تكون من طرف واحد تقول الزوجة. فإذا كان من الزوج الزوجة ثم مظاهرات إن شاء الله بحثوا بعدين يأتي. يقول أو الكراهة غير مختصة بالمرأة بحسب الظاهر لأن الزوج قاعد يضيق عليها لأنه يكرهها. إذا ما كان يكرهها ليش يضيق عليها؟ ليش يأغلها؟ فإذا هذا ليس من مسائل الخلع. الدفع ليس ذاكرها في كتاب الخلع. يقول وذكرها في باب الخلع لا يدل على كونها من الخلع. احنا كثير من المسائل نذكرها في بعض الابواب وهي ليست من تلك المباحث. للمناسبه للمشابهه المقارنه في العصر لا حكمان مو موضوعا. حكمان الطلاق بالعوض قلنا هنالك حكمان. طبعا في الطلاق بالعوض خلاف ماذا كان هذا الخلاف في اول كتاب ولا لا. هنالك الشهيد اللي هنا الشهيد يقول بانه هو ليس خلع ولكن حكم حكم الخلع يعني انه تصير دائنه وما شابه هنا لا انه تصير دائنه. اما بعد موضوعا مو خلع على هذا في لا يشترط كراهه المهر خاصه بالعوض. اما بعض الاصحاب قالوا طلاق بالعوض كف طلاق خلع يعني الموضوع عنه حكمه لما هناك ما قلنا حكمه من الحق بالخلع اما موضوع عنه بالحق. واذا تم الخلع ايجوز للزوج ان يرجع الى زوجته؟ لا لان طلاق دائم. واذا تم الخلع فلا رجعة للزوج قبل رجوع الزوجة في البذل قبل ان يرجع الزوجة في البذل قبل ان ترجع بذل سوى 100 دينار قبل ان تسترجع 100 دينار لا يجوز للزوج ان يرجع وللزوجة الرجوع في البادل ما دامت في العدة. إذا كانت في العدة يجوز لها أن ترجع وتسترجع ما أعطته لزوجها. فإذا أخذت ما أعطته لزوجها فالزوج يتمكن أن يرجع في طلاق رجعي. فلو خرجت عدتها يعني بعد انقضاء العدة أو أصلا لم يكن لها عدة يعني كانت غير مدخولة بها أو صغيرة أو يائسة وأنت طلقتها طلاق خلعي بعد هنا أبدا لا يجوز لها أن ترجع في بذلها. بل الباب يكون لك، وإذا أردت أن ترجع إليها لازم تعقد عقد جديد. فلو خرجت من العدة يعني صبر 3 شهور، بعد 3 شهور تريد تسترجع باب لها ما يجوز، أو لم يكن لها عدة كغير المدخولة بها والصغيرة واليائسة فلا رجوع لها مطلقة، أي أنا لم يسمك أن ترجع في باب لها، فلما لم يسمك أن ترجع الزوجة ما يسمك أن يرجع إليها. أما إذا رجعت في العدة بحثها غدا. صلى الله على محمد وآله وصحبه.